والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر.
الجيش الإسلامي يتحرك أي من المدينة نحو بدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقدوم عير لقريش تحمل تجارة من الشام إلى مكة وعليها أبو سفيان ومعه بعض رجالات قريش، وهذه العير فيها تجارة وأموال، والمشركون تقدموا بأذى المسلمين وسلب أموالهم وإخراجهم من ديارهم وأوطانهم وبيوتهم، فهم اغتصبوهم ما يملكون، فحق للمسلمين أن يعترضوا عيرهم، وهي مارة بطريق المدينة في حال مجيئها من الشام إلى مكة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها في حال خروجها من مكة إلى الشام، فتقدمت قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي كان يريد أن يتربص به عليها، وفاتته صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله جل وعلا. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة هذه العير، فلما علم خروجها من الشام أراد أن يخرج لها من المدينة، فحصلت موقعة بدر الكبرى، الموقعة العظمى التي فرق الله بها بين الحق والباطل، معركة فاصلة أظهر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع قلة عددهم وعدتهم على كفار قريش مع كثرة عددهم وقوة عدتهم، ولكن القوة الغالبة هي قوة الله جل وعلا، فهو الذي أيد رسوله والمؤمنين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤكد على الناس بالخروج، فخرج معه 310، يعني فوق 300 قليل، فتوجهوا نحو بدر لأجل اعتراض هذه العير وأخذ ما فيها من أموال، لأن قريش سبقت بالاعتداء على المسلمين وعلى أموالهم. نعم.
سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب،
غير المتأهب، يعني ما خرج هذا الجيش لملاقاة جيش، وإنما خرج لملاقاة رحلة، لملاقاة بضاعة، لملاقاة تجارة. وفرق بين أن يخرج القائد لملاقاة جيش بعدة وسلاح وبين أن يخرج لملاقاة عير معها عمال وصبيان، وحمال ما معها رجال ذو سلاح، فخرج بهذا العدد الذي هو 310 على غير استعداد لملاقات جيش. نعم.
فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، ولما ارتحل منها ترك طريق مكة بيسار وانحرف ذات اليمين عن النارية يريد بدرا، فسلك
يعني ما سلك عدال الطريق إلى مكة، وإنما تياما إلى جهة بدر. نعم.
حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النارية وبين مضيق الصفرة، ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفرة، وهنالك بعث بسيس بن عمر الجهني وعدي بن أبي الرباء الجهني إلى بدر يتحسسان له أخبار العير. النذير في مكة.
نعم.
وأما خبر العير فإن أبا سفيان وهو المسؤول عنها كان على غاية من الحيطة والحذر،
لأن أبا سفيان يعرف خطأه واعتداء قريش على محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن طريقهم على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في المدينة، فهو على أهبة الاستعداد والحذر والحيطة، إذا تقدم أرسل العيون أمامه حتى لا يقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ما كان يسير خطوة حتى يتأكد من سلامة الطريق لنفسه. نعم.
فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار،
يعني في خطر عظيم لأن العدو بين أيديهم. نعم.
وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان،
أي راكب يسأله هل رأيت أحد، هل رأيت جيش، هل رأيت أحد خرج من المدينة. نعم.
ولم يلبس أن نقلت إليه استحباراته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير،
يعني أتاه الخبر من كثرة سؤالاته وأرساله العيون والجواسيس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه، يعني دعاهم للخروج لملاقات عير أبي سفيان هذه.
نعم. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة،
استأجر رجلا من بني غفار من أهل البلد، من أهل يعرفون الطريق، حتى يقتصد الطريق ويذهب مسرعا إلى مكة،
مستصرخا لقريش
بالنسير، مستصرخا لقريش. فرق بين المستنصر أو المخبر أو المستصرخ، يعني يستفزعهم بشدة وبلهجة، حتى أنه لما وصل إلى مكة شق قميصه وأخرج عورته، دليل إن الأمر هام وحساس، ونادى بأعلى صوته يستفزعهم لملاقات محمد ويقول أظنكم لا تدركونها، عيركم ذهبت وأخشى أن لا تدركوها. نعم.
مستصرخا لقريش بالنفير إلى غيرهم إلى عيرهم يمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة.
فرق بين أن يذهب فرد واحد مثلا على راحلة ذلول وسريعة، أو بين أن يظهر مجموعة، إذا ظهر مجموعة أخر بعضهم بعضا، لكن هذا بمثابة البريد، يعني يكون واحد ويختار له الذلول السريعة الهملاجة حتى يصل بسرعة ويقتصد الطريق ولا يمسك الطرق المعروفة وإنما يقصد الجهة.
نعم. حتى أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنف
البعير، يعني قصه لأجل إظهار الخطر العظيم. نعم.
وقد جدع أنفه وحول رحله
وحول رحله، يعني ما كان رحله على اتجاه البعير وإنما حوله إلى الخلف.
نعم. وشق قميصه
هو شق قميصه وأظهر عورته جاهلي. نعم.
وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة،
يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، يعني أدركوا الخطر الذي أتاكم.
أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أدري أن تتركوها الفوت الغوث
لا أرى أن تدركوها، يعني بسرعة أسرعوا حتى تدركوها الغوث. يكرر يعني أغيثوا أبا سفيان، لأن هذه تجارة عامة لأهل مكة كلهم، وكل واحد منهم سيناله الضرر بأخذ العير، ولله في ذلك حكمة، بقيت العير وذهبت الأنفس والحمد لله، هلك وقتل صناديد قريش. نعم. رؤوس الكفر والضلال. نعم.
أهل مكة يتجهزون للغزو،
لما جاءهم ضمضم هذا مستصرخا بادروا، هم تعودوا الحروب والإغارات وكانوا قد استعدوا.
فتحفز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟
يقولون يعني يترهون بأنهم سينقذون العير وأنها ستسلم وأنهم سيأخذونها ولو أوصلها محمد إلى المدينة. لا يظن محمد أنها مثل عير ابن الحضرمي التي تقدمت لنا، التي جاءت من الطائف ومعها عدد من الأشخاص قلة، فأخذها الصحابة رضي الله عنهم. لا يظن أنها مثل عير ابن الحضرمي، هذه سننقذها مهما يكون الثمن. نعم.
كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين إما خارج
كانوا بين باعث. رجلين ما تركوا أحد، قالوا أما تخرج وإلا تستأجر واحد بدلك ممن لهم الأموال وهم كثر، فمنهم من خرج ومنهم من استأجر، فمن أراد الله جل وعلا قتله هلاكه خرج بنفسه، ومنهم من استأجر بدله.
نعم.
وكانوا بين رجلين
إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف في أشرافهم أحد سوى أبي لهب.
أبو لهب تخلف، لأنه أرسل بدله من يخرج، كان له دين على شخص فقال له: تخرج عني وأسقط الدين عنك، فاشترى هذا الشخص بهذا الدين الذي له.
فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين،
حينما أتاه خبر هذه الوقعة أصيب بالمرض فهلك قريبا بعد وقعة بدر. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج مع الجيش، لكنه هلك بعده، أتاه حقه وهو في مكة.
نعم. فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد في بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد.
بني عدي الذين هم جماعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما خرج منهم أحد، يعني من كفارهم رفضوا الخروج، ما اقتنعوا بهذا الخروج، وسيأتي أن بعضهم خرج ورجع.
نعم. قوام الجيش المكي. وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية سيره،
يعني حينما خرج من مكة كان في حدود 1300 مقاتل، والصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 310، فالجيشان غير متكافئين، لكن الله جل وعلا هو الغالب.
نعم. وكان معه 100 فرس و600 درع وجمال كثير لا يعرف عددها بالضبط. وكان قائد،
يعني معهم استعداد كامل، معهم خيول ومعهم جمال لا عد لها ولا حصر، ومعهم دروع واستعداد للحرب كامل، لكن الله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم.
نعم. وكان قائده العام أبا جهل بن هشام.
القائد العام هو أبو جهل، وهو يكنى عندهم أبو الحكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي الحكم، بأبي الجهل، بأبي جهل، لأنه جاهل عنيد ويصدق عليه هذا الاسم، فليس بحكيم، لو كان حكيم لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما
يعني
10 من الإبل.
ركدوا ورتبوا من يتولى الإطعام لهؤلاء، فكان 9 من كبرائهم، كل واحد التزم بيوم، مثلا ينحر كل يوم 9 ويوما 10 إطعام لهم.
نعم. مشكلة قبائل بني بكر. ولما أجمع هذا الجيش على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين.
يعني بنو بكر كانوا على عدا مع قريش، وكانوا من الموالين للنبي صلى الله عليه وسلم، فخافت قريش من بني بكر، قالوا نخرج، فإذا تجاوزنا ديار بني بكر أصبحت بنو بكر خلفنا ومحمد أمامنا، فوقعنا بينهم، إن سلمنا من هؤلاء ما سلمنا من هؤلاء. فتصدى لهم الشيطان إبليس اللعين في سورة سراقة بن مالك وقال أنا جار لكم، ما أحد يتعدى عليكم، أخرجوا واقضوا على محمد وصحبه، وأنا جار لكم، ما أحد يتعدى عليكم وينالكم بسوء ممن حولكم. فكان اللعين يتظاهر بالصور حسب ما يناسب المقام، إذا كان المسألة مسألة راي ظهر بصورة، وإذا كان المسألة مسألة ضمان ظهر بصورة، وهكذا.
نعم. فكان ذلك يثنيهم، ولكن حينئذ تبدلهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جحشم المدلجي سيد بني كنانة، فقال لهم أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه.
وكان يسير معهم على أنه سراقة بن مالك، لأنه تظاهر بصورته.
نعم. جيش مكة يتحرك، وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى،
خرجوا من ديارهم لما ضمنوا شر بني مدلج وبني كنانة بضمان سراقة بن مالك، كأنه جاءهم في مكة وهو في بني مدلج، سيد بني كنانة، سيد بني مدلج.
نعم. وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله.
يعني هذه صفة خروجهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. نعم.
وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله. وعدوا على حد قاد وعدوا على حرد قادرين
وغدوا على حرد قادرين. نعم.
وعلى حمية وغضب
وغضب
وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لافتراء هؤلاء على قوانينهم قوافلهم. تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في تجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان ثم قديد ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيما فيها إنكم إنما خرجتم لتحرروا
لتحرزوا
عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاه الله فارجعوا.
ساروا إلى جهة بدر، لكنهم ساروا في طريقهم مراحل، ولما وصلوا الجحفة أتاهم رسالة مندوب من أبي سفيان، وقد مال بالعيرة التي معه إلى جهة البحر وأبعد عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. قال لهم ها بهذه الرسالة المفرحة للبعض، إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم، ما خرجتم بقصد قتال محمد وصحبه، وإنما خرجتم من أجل أن تحرزوا تفكوا عيركم من أن يأخذها محمد وصحبه، وإن عيركم قد نجاها الله فارجعوا، لا حاجة لكم بالقتال،